الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا معشر أهل السنة كثيرة، الثبات على الحق والثبات على السنة والثبات على المنهج السلفي والتميز عن أهل الباطل والسكينة والطمأنينة. وإذا أراد المرء أن يعرف قدر هذه النعم فعليه أن يقارن بين ما عليه أهل السنة من السكينة والطمأنينة والراحة، وبينما عليه أهل الجدع والتحزب من القلاقل والاضطرابات والفتن والشر. فهذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا تستحق الشكر. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأهل السنة في كل زمان ومكان يشتغلون بما يقربهم إلى الله، وأهل الضلال بخلاف ذلك. وقد سمعنا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في صحيح مسلم مرارا وتكرارا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. استغل الوقت في طاعة الله وفي عبادة الله وفي تحصيل العلم. وطالب العلم السني ينبغي أن تكون له مواقف صلبة في بيان الحق، في الدفاع عن الحق، في نشر السنة، في التحذير من البدع، في تقرير التوحيد، في التحذير من الشرك. يحذر من كل باطل ويخدع بالحق وبالسنة. في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه من السير يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: والصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص. فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل. فمن قام بهما جميعا فهو صديق، ومن عجز فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. والذي ينفع المسلمين هو هذا، فالسكوت عن الباطل، وأحب أن أتكلم حول آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الآية فيها الحث على ملازمة المساجد التي أسست على التقوى، أي على التوحيد والسنة. وفي ملازمة المساجد التي أسست على السنة فوائد كثيرة، منها أداء العبادة على السنة، ومنها تكثير ثواب أهل السنة، من كثر سواد قوم فهو منهم، فمن كثر سواد أهل السنة فهو منهم، ومن كثر سواد أهل البدع فهو منهم. ومنها أن الشخص يأنس في هذه المساجد بإخوانه الحريصين على العمل بالسنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ائتلف. ولا شك أن الشخص إذا رأى إخوانا على السنة وعلى المنهج السلفي فإنه يزداد بهم قوة، ويزداد ثباتا على الحق وبصيرة بالدين. ومن فوائد ومن ذلك أيضا التميز عن أهل الباطل والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم. في مخالطة أهل الضلال والبدع شر عظيم، ولهذا يقرر السلف أن أولى الناس بالصحبة من كان موافقا للشخص في العقيدة والمنهج، وأن أولى الناس بالبعد عنه من كان مخالفا له في ذلك. ويؤيد هذا قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويؤيد ذلك من السنة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. كان السلف رضوان الله عليهم لا يجالسون إلا من كان سنيا، جاء في الحلية لأبي نعيم عن غيلان بن جرير أنه قال: استأذنت على أبي قلابة رحمه الله فقال: ادخل إن لم تكن حروريا، ادخل إن لم تكن حروريا. هكذا كان السلف يحرصون على مجالسة أهل السنة والاستقامة والاتباع، ويحذرون من مجالسة أهل الضلال والانحراف. في بعض أماكن العلم اليوم كما يقولون مثل ديوان الشيخ يجتمع فيها الصوفي والحزبي والمنحرف والمفتون وغير ذلك، فأين السير على طريق السلف؟ بل أن السلف رضوان الله عليهم ذكروا أن مجالسة المبتدئ من أمارات النفاق، فقد جاء في الحلية لأبي نعيم عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. من حفظ الأثر؟ تفضل. آخر؟ تفضل. واللغة نعتني بها أليس كذلك؟ النحو زين وجمال يلتمس، يأخذ من كل العلوم بالنفس، صاحبه مكرم حيث جلس، هل يستوي رب الحمار والفرس؟ طيب الثالث من هنا نسمع أثر الفضيل ماذا قال في الحلية. تفضل. وأخرج البيهقي في الشعب وفي الاعتقاد وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة عن مصعب بن سعد التابعي الثقة رحمة الله عليه أنه قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين، لابد إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. قبل أن تفارق. إذن نخلص من هذا أنه ينبغي لمن أراد السلامة من الوقوع في الفتن والشر أن يحذر من مخالطة أهل الزيغ، أهل الضلال، أهل الإنحراف. فكم من شخص كان على استقامة وسنة وثبات لما جالس المفتونين فتن، ولما جالس المنحرفين انحرف، ولما جالس أصحاب الجديد الحزب الجديد تحذب. ومن أمارات العلامات التي يعرف بها المتحذبة ما ثبت في الإبانة لأبي عبد الله بن بطة عن أبي عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه أنه قال: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. الذين يألفهم ويألفونه. قال أهل العلم: من كان يذهب ويجيء مع المتصوف فهو صوفي، ومن كان يذهب ويجيء مع الرافضة فهو رافضي، ومن كان يذهب ويجيء مع المتحزب فهو حزبي، وليس كذلك؟ ما الجواب؟ بلى. وليس كذلك؟ بلى. الجواب بلى. طيب، إذن هذه علامة يعرف بها هؤلاء. يخادعون بعض الناس لإظهار بعض السنن لكننا نراهم يتجهون إلى الجانب الآخر، تراهم يدخلون مع أصحاب الفتن وأصحاب الانحراف، يجالسونهم يألفونهم يصاحبونهم. إذن علمنا أنهم ليسوا على ثبات. العبرة ليست بالدعاوى وإنما هي بالعمل. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. أهل البدع شرهم عظيم وخطرهم مستطير، هم الذين يشعلون الفتن. واقرأ ما قرره أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، يقول رحمة الله عليه: فاعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله تعالى قط على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. جلى لنا مع مناهج هؤلاء والضالين المنحرفين، فكيف تأمن على دينك؟ فملازمة المسجد الذي أسس على السنة يعتبر نعمة عظيمة. تسلم من مخالطة هؤلاء الأشرار وهؤلاء المنحرفين. ومن الفوائد أيضا من ملازمة العبادة في المساجد التي أسست على السنة أن تتلقى العلم عن أهله. ونحن ننصح إخواننا وفقهم الله جميعا أن يجتهدوا في طلب العلم، فبالعلم تظهر الحقائق وتنكشف الشبهات ويظهر الحق ويقوى أهله وينقمع الباطل وتحيا السنن وتموت البدع ويظهر التوحيد ويموت الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأبان الله سبحانه وتعالى أن خشيته لا تكون إلا بالعلم. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأبان الله سبحانه وتعالى أن ظهور الحق والوصول إلى الحق لا يكون إلا بالعلم. فمن الفوائد كما تقدم أن يتلقى المسلم العلم في مساجد اللي يسعى السنة عن أهله، وهذا أمر مهم. ولعلنا قد سمعنا في ذلك من قبل آثارا المقدمة الصحيحة الإمام مسلم، فلعلنا نعيدها من باب التذكير. قال الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة الصحيحة: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام وهو ابن حسان القردوسي عن ابن سيرين رحمة الله عليه أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين تعبد لله عز وجل به، فلا تتلقاه إلا عن أهله، ولا تتصل إلا بمصادره الصحيحة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، أي فتنة هذه؟ إذن فتنة العقائد، أليس كذلك؟ هذه فتنة العقيدة، فتنة العقيدة. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وذكرنا من قبل أيضا بكلام الحافظ البغدادي رحمة الله عليه من الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فقال رحمه الله: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، يعني العلم، وإن عرف بالطلب والحفظ. العبرة ليست بكثرة المحفوظات، ومن العبرة بالثبات على الحق والسنة والبعد عن البدع والضلالات والمناهج المنحرفة. قال الإمام أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله في كتاب الحجة، قال علماء السنة: وليس العلم بكثرة الرواية، إنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. إذن لا، العبرة بالعمل. قال سحنون رحمه الله، ما اسمه؟ سحنون فقيه المغرب، ما اسمه؟ أبو سعيد عبد السلام بن حبيب، نعم. قال رحمه الله كما في السير: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره. من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره. إذن التوفيق في المسارعة إلى العمل بالعلم والسنة والآثار، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه كما في ذم الكلام للهروي: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. نحن أهل السنة، بعض الأخوة المؤذن يؤذن وهم يتكلمون كلام طويل حتى ينتهي المؤذن من الأذان، وأهل السنة من أحرص الناس على العمل بالسنة، وأفضل العمل في كل وقت بحسبه. فأفضل العمل عند سماع الأذان الترديد بعد المؤذن، أوليس كذلك؟ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اشتغل بالعلم والسنة علما وعملا. السني يحرص كل الحرص على العمل بالسنن. اقرأ بتراجم سلفنا الصالح رضوان الله عليه: وكانت السنة شعاره ودثاره، اعتقادا وعملا، شعاره ودثاره. ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. هكذا كان السلف يحرصون على العمل بالسنن والآثار. ورحم الله الإمام مالك حيث يقول كما ثبت عنه الفقيه والمتفقه: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. ورحم الله القائل: عليك بأصحاب الحديث فإنهم على منهج للدين ما زال معلما، وما النور إلا في الحديث وأهله، إذا ما دج الليل البهيم وأظلم. وخير البرايا من إلى السنن اعتزى، وأقوى البرايا من إلى البدع انتمى. ومن ترك الآثار ظلل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله. من معقل الرفض، ومن الله عليه بالإسلام والسنة ومنهج السلف، وصار منافحا عن السنة، منافحا عن منهج السلفي، محاربا للبدع والضلالات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما ننصح أخواننا أيضا بالاجتهاد في الردود على المخالفين. فقد كان السلف رضوان الله عليهم يفرحون بالردود العلمية ويدعون لأصحابها. في ترجمة عبد الغني ابن سعيد محدث الديار المصرية كما في السير، قال عبد الغني رحمه الله: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل، بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. بين ما عنده من الأخطاء فما أصر على الخطأ، ولا قال هذا الكتاب يدافع عن نفسه، وإنما انظر إلى طريقة السلف رضوان الله عليه. كان السلف رجاعين إلى الحق، ينقادون للحق، ينقادون للسنة، إذا تبين لهم رجع. هكذا ينبغي للذي يريد الله والدار الآخرة. لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل، بعث إلي يشكرني. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت إذا رددت على إنسان أخطاء فأنت قد قدمت له خيرا وأحسنت إليه، فينبغي أن يقابلك بالإحسان. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ فبعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يفرح إذا خرجت كتبه التي تقرر التوحيد وتنكر الشرك، وتقرر السنة وتنكر البدع، وتقرر الحق وتنكر الباطل، وترد على أهل الانحراف والمخالفين. قال رحمه الله تعالى: وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء من ذلك، فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله، واستحق أن يذله الله ويخزيه. انتهى كلامه رحمه الله من مجموعة الفتاوى. كان في السجن فأخبر أن بعض كتبه قد خرج، ففرح بذلك. ومع الأسف في هذا الزمن بعض الناس يصد عن هذه الكتب، عن كتب الردود. واعلم بارك الله فيك أن أهل العلم من أهل السنة الثابتين عليها، داعين إليها، ذابين عنها، يقولون: من لم يقرأ في كتب الردود فإنه يتزلزل عند مجيء الفتن، لا يثبت. القراءة في كتب الردود تزيدك ثباتا ورسوخا في منهج السلف، وطمأنينة بالحق وسكينة. كتب فيها نصر للحق، نصر للسنة، نصر لمنهج السلف. مع الأسف بعض من أخواننا اللي ينتسبون إلى السنة يقول لا تقرأوا هذه الكتب، لا تقرأوا هذه الملازم. هل هذا من النصيحة؟ ليس من النصيحة يا أخي. كتب فيها حق، فيها نص للحق، نص للسنة، نص للمنهج السلفي، نفرح بها أليس كذلك؟ وما من ما كان فيها من مخالفة نرده بالدليل والبرهان والحجة. أما أن نقول لا تقرأوا الملازم، لا تقرأوا الكتب، يخشى على من يقول هذا أن يكون ظهيرا لأهل الباطل والتحزب على أهل الحق والسنة، على أهل الحق والسنة. لأن الواجب على المسلم أن ينصر الحق وأهله. أمرنا الله تعالى باتباع الحق ونصر أهله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأقول استمروا بارك الله فيكم في بيان الحق وفي نشر الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ورضا الناس غاية لا تدرك. المهم أن نرضي الله عز وجل، وأن نسلك سبيل السلف، وأن نتواصى بالثبات على الحق والثبات على السنة ما أحيانا الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والله أنها لنعمة. وأنتم في هذا المكان المبارك الطيب وعند شيخ يصدع بالحق والسنة، أليس كذلك؟ أي والله، الشيخ يحيى حفظه الله خليفة شيخنا سيف السنة يصدع بالحق لا يخشى إلا الله. أسأل الله أن يحفظهم بين يديه ومن خلفه، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.